بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 56 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين، لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم، ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها.
إخوتي الأكارم، هذه حكمة عظيمة ينبهنا عليها ابن عطاء الله السكندري. مع أن ابن عطاء الله في الحكم كثيرا ما نبهنا على قضية الجزاء في الدنيا وفي الآخرة أن يكون مقصودا للعبد، فالعبد يعبد الله تبارك وتعالى، وكما ذكر ابن عطاء الله كفى بالجزاء على العبادة الرضيك لها أهلا. هذا أعظم جزاء على الطاعة، أن الله رضيك أن تكون أهلا للعبادة، أن تكون أهلا للعبادة، هذا أعظم جزاء. لذلك الآن هنا ينبهنا ابن عطاء الله على معنى دقيق ولطيف لا يخالف ما مضى، لكن يعطينا حكمة لطيفة في هذا الباب. يعني ابن عطاء الله نبهنا أولا أن العبد ليس له حق في الجزاء عند الله، بل الجزاء عند الله محض فضل من الله تبارك وتعالى يتفضل به على عباده المؤمنين. ثم بعد ذلك نبهنا ربنا عز وجل أن العبد إذا أراد أن يبحث عن الجزاء، فأعظم جزاء على الطاعة أن الله رضيك لها أهلا. لكن مع ذلك هنا يعني يجيب ابن عطاء الله عن سؤال: لماذا يعطي الله تبارك وتعالى الجزاء في الآخرة وليس في الدنيا؟ طبعا أجوبة كثيرة. الجواب الأول مثلا في عالم الشهادة أن الإنسان مبتلى في هذه الدنيا بالعمل وهناك بالحساب، فالدنيا دار عمل والآخرة دار حساب. وكذلك الإنسان مبتلى بالإيمان بالغيب، فلو كان الجزاء مشاهدا في الدنيا لما كان ذلك إيمانا بالغيب. قال الله تعالى في أول صفة للمتقين: الذين يؤمنون بالغيب. وهنا ينبهنا على حكمة عظيمة، يقول: إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين. لاحظوا، الله تبارك وتعالى جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين، ليس على سبيل الاستحقاق وإنما على سبيل التفضل. فالله عز وجل إن أعطانا الجزاء في الدنيا أو أعطانا الجزاء في الآخرة فذاك محض فضل من الله تبارك وتعالى. لكن الله بحكمته وبعظيم رحمته وبواسع فضله اختار أن يكون الجزاء في الآخرة وليس في الدنيا. لماذا هنا؟ قال: لأن هذه الدار، وهي الدار الدنيا، لا تسع ما يريد الله أن يعطيهم. عطاء الله أعظم بكثير من هذه الدنيا. يعني أول شيء هو الخلود، الدنيا ما فيها خلود، الآخرة فيها خلود، وكل نعيم أيها الإخوة أمام الخلود، يعني لا شيء حقيقة. الخلود، النعيم الأعظم هو في الخلود، كما أن العذاب الأشد في الخلود. لذلك أعظم ما أعطيه أهل الجنة الخلود، وأعظم ما عذب به أهل النار الخلود. لذلك الدنيا فانية، والله يقول: قل متاع الدنيا قليل، والله تبارك وتعالى يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك الدنيا شيء يسير، وما أراد الله أن يعطيه للمؤمنين شيء عظيم. فالدنيا إذن لا تسع ما يريد الله تبارك وتعالى أن يعطيه لعباده المؤمنين. لكن معنى الآخر العظيم أيها الإخوة، ولأن الله أجل أقدارهم رفع قدرهم عنده عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. جل الله عز وجل أقدارهم أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. لذلك أيها الإخوة، عندما تنظر وتقول الله عز وجل متفضل في أصل الثواب والجزاء سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، لماذا؟ لأن كل ما تفعله أنت من طاعات مقبولة لا تعدو أن تكون جزءا من الشكر الواجب عليك على نعم الله الواسعة والكثيرة. والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم بعد ذلك الله عز وجل عندما أعطاك الجنة، الجنة بحد ذاتها أعظم بكثير من كل أعمالك. ماذا تساوي أعمالك أمام جنة عرضها السماوات والأرض؟ لا شيء. لذلك إخوان الأكارم نقول الله متفضل في أصل الجزاء، والله تبارك وتعالى متفضل في نوع الجزاء. فإذا أضفنا إلى ذلك الخلود في ذاك الجزاء، وإذا أضفنا إلى ذلك رؤية الله تبارك وتعالى في دار النعيم، وإذا أضفنا إلى كل ذلك شيئا فوق هذا بكثير، عندما يخاطب الله أهل الجنة في الجنة ويقول يا عبادي، يعني هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ تصوروا أن الله عز وجل يقول لعباده هل رضيتم؟ قالوا يا رب ولماذا لا نرضى؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم كذا؟ ألم كذا؟ يذكرون ما أعطاهم الله من نعم في الجنة، فيقول لهم لقد أعددت لكم شيئا فوق ذلك. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا شيء أيها الإخوة، هل يحصله الإنسان بعبادة؟ هل يحصله بإخلاص؟ هل يحصله بذكر؟ هل يحصله بإحسان؟ أبدا، بل ذاك محض فضل من الله تبارك وتعالى. لذلك يقول ولأن الله أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. أخوتي الأكارم، آية عظيمة في كتاب الله عز وجل، كلما قرأها أهل الذوق ذابوا فيها. عندما يذكر الله عز وجل قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم يذكر صفات الجنة ذوات أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة الزوجات، يذكر هذه الصفات، ماذا يقول في آخر هذه الصفات؟ يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والله عندما يقرأ الإنسان هذه الآية يذوب حياء من الله عز وجل. يقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ماذا تفهم من هذه الآية؟ أن الله عز وجل كأنه يقول لك أيها العبد أنت تستحق الجنة وأكثر منها لأنك محسن، والله عز وجل يقابل إحسانك بهذا الإحسان. طيب السؤال الأول أيها الإخوة، هل كان مني إحسان؟ الجواب لا، وإنما الإحسان من الله عز وجل، فهو الذي أحسن إلي ابتداء أن خلقني، وأحسن إلي ابتداء أن أمدني، وأحسن إلي ابتداء أن وفقني، وأحسن إلي ابتداء أن يسر لي الطاعات، وأحسن لي ابتداء أن جعل في قلبي حب الطاعات، إلى آخر هذه النعم كل أحسان. ثم أحسن إلي انتهاء عندما أثابني على ما وفقني إليه من طاعات. طيب ربنا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني كأن الله يقول أيها العبد لقد كان منك إحسان ولا بد أن نقابل إحسانك بإحسان، فأنا أعطيك الجنة إحسانا مني بمقابل إحسانك أيها العبد. أنا ماذا أقول يا رب؟ وعزتك أنا ما أحسنت، لكن أنت المحسن. أنا يا رب ما فعلت طاعة، لكن أنت الذي وفقتني إليها. أنا يا رب ما لست قادرا على أن أطيعك، لكن أنت الذي خلقت في الطاعة وخلقت في القوة ووفقتني وأعنتني ويسرت لي ونصرتني على نفسي وعلى أهوائي، وأشياء كثيرة من النعم يجد الإنسان فيها نفسه أمام إحسان عظيم. لذلك أيها الإخوة في آية أخرى يقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنت متى تعلن شراءك لشيء؟ عندما تشتري شيئا عظيما بثمن قليل، يعني شروي بتكون يعني لقطة بتكون هكذا. طيب أنت الآن عندما تسمع البيان الإلهي يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أنفسهم وأموالهم، الله اشترى منا ذلك. ليش؟ أنا نفسي ملكي؟ لا، هي بخلق الله بفضل الله، الله عز وجل هو الذي خلقني وفقني هو الذي أحياني وهكذا. طيب المال الذي اشتراه مني ملكي؟ هو الذي وهبني إياه. لذلك ربنا عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. عجيب. طيب أنا ما عندي شيء، هذا المال مو مالي والنفس مو نفسي، هذا كله ملك الله سبحانه وتعالى وهو أمانة عندي، وأنفق مما جعلكم مستخلفين فيه. سبحان الله. لكن تسمع بأن لهم الجنة، يعني كأن الجنة ثمن قليل على ما اشتراه الله تبارك وتعالى من العبد. طيب الحقيقة نفسي ومالي حتى لو كانت ملكي وبذلتها للجنة فهي ثمن رخيص. يعني أنا عندما أسمع الحديث ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ليش شو الثمن المطلوب؟ ما هو الثمن المطلوب أيها الإخوة؟ الحقيقة الجنة غالية أي عظيمة، الجنة غالية أي نفيسة، لكن الثمن الذي يوصلنا إليها شيء قليل، طاعات قليلة، ترك بعض المشتهيات وترك المحرمات وما شابه ذلك. لذلك ربنا عز وجل أعطانا النفس وجعل المال بين أيدينا، ثم إذا بذلناهما له بتوفيقه ماذا قال؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إخوتي الأكارم، لو أنك أعطيت ولدك الصغير اللي عمره سنتين شيء من الحلوى ثم قلت له أطعمني فتقدم وأطعمك، ألا يعجبك ذلك منه؟ طبعا. طب أنت اللي أعطيته وأنت اللي جعلته بإيدي، لكن عندما يقدم لك ذلك طيبة به نفسه فلا شك أنك ترضى بذلك. فأنت عندما تمارس عبوديتك لله بما وهبك الله عز وجل من النعم فلا شك أن الله يرضى عنك، مع أنه هو الذي أعطى وهو الذي وفق وهو الذي رزق وهو الذي خلق وهو الذي يسر وهو الذي نصرنا على أنفسنا، ومع ذلك يرضى منا هذه العبادة. ليه؟ لأننا بذلنا ذلك لله طيبة به نفوسنا. أنا متى أخواننا أبذل نفسي ومالي لله؟ عندما أتذوق حقيقة وأتحقق حقيقة أن نفسي ومالي شيء رخيص في جنب الله، بمعنى أن المعظم عندي ما هو؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا أشرقت أنوار عظمة الله على قلب الإنسان ذاب من القلب تعظيم كل شيء وصار التعظيم لله تبارك وتعالى. فأنت عندما تعظم الله تضحي لأجله بكل شيء، وهذا هو الثمن الذي يطلبه الله منا. لذلك أيها الإخوة، التضحية في سبيل الله هي من أعظم العبادات والطاعات. سيدنا إبراهيم أيها الإخوة ماذا فعل؟ ضحى بولده إسماعيل لطاعة لله تبارك وتعالى. فلما أسلما وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء العظيم. متى؟ عندما أثبت حقيقة أنه لا عظيم في قلبه إلا الله تبارك وتعالى. نعم،
أي إنما جعل الله تعالى الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين دون الدنيا لوجهين. الأول،
لذلك كل ما يحصل لك في هذه الدنيا من نعيم من أثر الطاعات، ضع في ذهنك ليس هذا هو جزاء الطاعات. ليه؟ الطاعات جزاؤها شيء أعظم من هذه الدنيا بكثير. لكن إذا فعل غير المسلم عملا صالحا لا يتوقف على النية، كبر الوالدين، صلة الأرحام، خدمة الناس، هي ما بدها نية، هي هذه أعمال صالحة وإن لم يعني يكن فيها نية. هذه الأعمال الله تبارك وتعالى يجازي عليها هذا الإنسان في الدنيا، لأن الله لم يجعل له في الآخرة نصيبا. نعم،
الأول أن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم من صنوف النعم.
لذلك ماذا قال إخواننا؟ نعم، قال محل لجزاء عباده مين؟ المؤمنين. أما غير المؤمن يعطى أجره على أعماله الصالحة في الدنيا، صحة ومالا وجاها وما شابه ذلك. أحيانا الإنسان المرائي والعياذ بالله قد يعطى جزاء أعماله في الدنيا. ليه؟ قال ليلقى الله وليس له عند الله نصيب. أردت المال هي مال، أردت الشهرة هي شهرة، أردت الجاه هي جاه. أنت الآن ما عبدت الله لأجل الله، أنت الآن عبدت الله لأجل الدنيا، هي الدنيا. أولئك أيها الإخوة بهذا التصرف بالرياء بالتوجه إلى الدنيا صغروا ما أراد الله أن يعطيهم، فأعطاهم القليل من الدنيا، أعطاهم القليل من الدنيا. نعم،
لما في عدة أخبار من أن الله تعالى يعطي لبعض أهل الجنة أضعاف أمثال الدنيا. والثاني أنه أجل،
هذا اللي ورد إخواننا أنه هذا أقل أهل الجنة ثوابا. ماذا يأخذ؟ يأخذ الدنيا وعشرة أمثالها. الدنيا مو عبارة عن مزرعة وعبارة، الدنيا بكل ما فيها وعشرة أمثالها. هذا أقل أهل الجنة في الجنة. نعم،
والثاني أنه أجل أي أعظم أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها.
سبحان الله إخواننا، ومع كل هذا الجزاء العظيم يوم القيامة، حقيقة إخواننا أعظم شيء يعطاه الإنسان في الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى، كما قالوا فينسون النعيم إذا رأوه، فينسون النعيم إذا رأوه، فيا خسران أهل الاعتزال. نعم، وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة سوى نظر الجليل وذا مناهم، وهذا مقصد القوم الكرامة. ماذا أرادوا؟ وجه الله تبارك وتعالى. نعم،
فإن كل ما يفنى وإن طالت مدته كلا شيء.
طبعا كل ما يفنى، المال، الصحة، الجاه، المنصب، كل شيء يفنى مهما كان عظيما فهو حقير أبدا. لو هلا قلنا لأي إنسان تعال اجلس في هذا المكان سنة كاملة ثم سنأخذ بك إلى الفناء، ما شو بدي فيه؟ ليه؟ زوال إخواننا الفناء نغط علينا في الدنيا كل لذة ونعيم، والخلود عظم كل نعيم في الجنة وعظم كل عذاب في النار والعياذ بالله. الخلود. أما في الدنيا إخواننا الفناء نغص علينا كل نعيم، كلما كنت في متعة في نشاط في سرور كذا كذا ضع في ذهنك أنه زائل، إذن لا قيمة له، لا قيمة له. نعم.
بل أعطاهم في الجنة النعيم المقيم
يا رب،
ومتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم.
وأيهما أعظم؟ النظر إلى وجه الله تعالى، حتى ورد إن في الجنة من أولياء الله من لو حجب عن الله لحظة لاستعاذ من الجنة ونعيمها. ما بده لا جنة ولا حور عين ولا كذا كذا، ليه؟ يريد وجه الله تبارك وتعالى. وهذا الإنسان أيها الإخوة لما حقق سر الإخلاص في الدنيا جعل الله حقيقة النعيم له في الجنة. بماذا؟ بتحقيق سر الإخلاص في الدنيا. نعم.
أسأل الله بجاه نبيه العظيم أن يجعلنا منهم، إنه رؤوف رحيم.
إذا قالوا إخواننا رؤية إنسان ربه في الجنة مو على قدر عمله، على قدر معرفته، على قدر ما يحمل من أذواق من تعظيم لله تبارك وتعالى، من صدق مع الله عز وجل، من عبودية لله تبارك وتعالى. نعم. كم يتم؟
من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا.
الآن اتفقنا أن الجزاء الحقيقي أين؟ في الدار الآخرة، والثواب الحقيقي في الدار الآخرة، فهمنا هذا. لكن الآن قال من وجد ثمرة عمله عاجلا، ما قال ثواب عمله، قال ثمرة عمله. إيش يعني ثمرة عمله؟ يعني أنت الآن عملت عملا نجح بفضل الله، ألفت مؤلفا فانتشر، أنت الآن يعني أقمت مسجدا فصار في نشاط وما شابه ذلك. إذا وجدت نجاح عملك، ثمرة النجاح في عملك، إذا وجدت ثمرة عمل في العاجلة في الدنيا فهو دليل على وجود القبول آجلا. هذه قضية مهمة جدا. لكن هنا أيها الإخوة لابد أن نحذر من أمرين. أولا من الثمرة الوهمية التي قد يبتلى الإنسان بها، ثمرة وهمية، يعني إنسان مرائي صار له مكان بين الناس وسمعة بين الناس، هل يقول لك أنا وجدت ثمرة عملي؟ نقول له أي عمل؟ هذا العمل الذي فيه رياء هذا معصية. نحن عم نحكي إخواننا ثمرة عمله الصالح، الصالح في صورته والصالح في باطنه، يلي فيه إخلاص، يلي فيه صدق. هذا العمل إذا وجدت ثمرته، ماذا يعني بالثمرة؟ يعني نتائجه الدنيوية. طيب يا ترى هل أنا قصدي من هذا العمل الثمرات الدنيوية؟ أبدا. يعني أنا الآن إخواننا عندما مثلا أعلم أنا غاية الجاه؟ لا. أنا عندما أتصدق غاية الثناء من الناس؟ لا. أنا عندما أصوم غاية الصحة؟ لا. أنا غاية مرضاة الله تبارك وتعالى. لكن هذه ثمرة تحصل للإنسان من غير أن تكون مقصدا للإنسان. فرق كبير بين الثمرة التي تحصل وبين النتيجة التي تقصد. لذلك إخوان الأكارم كل ما يحصل لك من خيرات من ثمرات عملك فإنما هو عاقبة العمل وليس علة في العمل. الجاه للعالم ليس مقصودا لكن يحصل للعالم، مثلا محبة الناس للإنسان المحسن هذه تحصل لكن لا تكون مقصودا. لذلك فرق دقيق في هذا الأمر. إذن ما هو العمل الذي نرجو ثمرته؟ هو العمل الصالح، هذا واحد. لكن الشيء الخطير أيها الإخوة الشيء المقابل، إذا إنسان لم يجد ثمرة عمله عاجلا، هل نطعن بقبول عمله عاجلا؟ الجواب لا أبدا. أليس في الصحابة من مات قبل أن يظهر الإسلام؟ طبعا، وماتوا في التعذيب. إذن هؤلاء ما ذاقوا ثمرة أعمالهم، لكن ما هل نطعن بإخلاصهم؟ هل نطعن بقبول أعمالهم؟ أبدا. طيب، لو أن إنسانا يعني رصد مالا لبناء مسجد وما شابه ذلك، وبدأوا بعمل المسجد كذا كذا، ومات وأتم المسجد من ماله بعد وفاته، هل هذا الإنسان وجد ثمرة عمله؟ الجواب لا. هل نطعن بقبول عمله؟ أبدا. إذن هذا الكلام أيها الإخوة من جانب واحد، إذا رأيت ثمرة العمل عاجلا دل هذا على وجود القبول آجلا بإذن الله. طيب، يا ترى أليس في الأنبياء كما ورد في الحديث يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل الواحد، ويأتي النبي وليس معه أحد، هل هذا يدل على أن هذا النبي عمله ما كان مقبولا؟ معاذ الله أيها الإخوة. لذلك دائما الكلام أيها الإخوة ينبغي أن يفهم بسياقه فقط. من وجد ثمرة عمله الصالح عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا، لكن لا تعكس القضية. إذا لم يجد ثمرة عمله إذن عمله غير مقبول. ولا تنظر أيضا إلى أن الإنسان إذا وجد ثمرة عمله السيء شهرة ونجاحا وما شابه ذلك فهو دليل على قبول عمله، لا، قد يكون مستدرجا، قد يكون مستدرجا. طيب الآن شو المطلوب منا؟ أولا العمل الصالح، ثانيا الإخلاص في العمل الصالح، لا تقصد به دنيا ولا جاها ولا عزلا ولا غير ذلك. ثم بعد ذلك إذا ظهرت ثمرات العمل، نجح العمل، تحقق منه الثمرات الدينية والدنيوية، فهذا دليل على إيش؟ على وجود القبول عند الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه.
يعني أن من وجد ثمرة عمله الصالح عاجلا من استئناس مكاشفات وحلاوة مناجات.
انتبهوا أيها الإخوة، يعني إنسان صلى قيام الليل، صار معه نفحات تجليات، صار معه مؤانسة من الله سبحانه وتعالى، عطايا هدايا وما شابه ذلك، رؤى منامية، هذا الإنسان أيها الإخوة لا ينبغي أن يقصد هذه الأشياء ولا ينبغي أن يجعلها في حسابه أبدا، لكن الله عز وجل يقوي العبد الضعيف بهذه الأشياء ليزيد من همته فضلا منه وكرما. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال الله تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم،
كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة.
نعم،
فهو دليل على وجود القبول آجلا. قال بعض المحققين في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة معجلة وهي حلاوة الطاعات ولذاذة المناجات والاستئناس بفنون المكاشفات، وجنة مؤجلة وهي فنون المثوبات وعلو الدرجات.
والحقيقة أن يقصد الإنسان جنة الآخرة هذا كما ذكر العلماء والأولياء من قصور المقامات، فإذا قصد جنة الدنيا من هذه النفحات والتجليات وما شابه ذلك فلا شك أن القصور في ذلك أكثر. يعني لو أنني اليوم صليت قيام الليل فعلا بهالليل صار معي نفحات تجليات وبكاء وصار معي أشياء عجيبة سررت بها جدا جدا، كل نهار أنا عايش بنشوة هذه الجلسة. شو قلت لحالي اليوم إن شاء الله اليوم بفز قبل الفجر بساعتين ليه؟ حتى أذوق هذه اللذة. إذن تاني يوم أنت الآن مو فايد لله أنت. ليش فايد؟ حتى تحقق لنفسك هذه اللذة. فأنت الآن تستيقظ للذة نفسك وحظ نفسك الذي ذقته من خلال هذه العبادة. طيب في اليوم الثالث استيقظت فما شعرت بها بلذة أبدا، وكانت العبادة عليك أثقل ما تكون. شو بتسوي بعد منها؟ تتكاثر عن العبادة. إذا معناه أنت ما عم تفز لله، أنت عم تفز ليش؟ لأجل هذه اللذة والسعادة التي حصلت لك في اليوم الأول. وهذا من أخطر ما ينبغي علينا أن نلاحظه أيها الإخوة في عباداتنا وطاعاتنا. يعني أنا الآن بطلع على الحج، الحج إخواننا النفحات تجليات وما شابه ذلك. سبحان الله الناس بتصوروا الحج إنه مجموعة تجليات ونفحات وتيسيرات، إنعم والله يسرنا هون وأعطانا هون وأكرمنا هون ونفحات هنا. يعني كأنه يصور لنا أن الحج مكان هدايا وعطايا دنيوية راحت بدن وما شابه ذلك. هذا قد يحصل كثيرا أيها الإخوة، لكن يجب علينا أن نعلم أن أصل الحج ما هو؟ جهاد لا قتال فيه. يعني في مشقات، في تضحية، في بذل، في صبر، في شدة البعد عن الوطن والمال والأهل والولد، كل ذلك تضحية. طيب أنا الآن إخواننا ماذا يجب علي في الحج؟ فصول النفحات هذا مو واجبي أنا، هذا أنا مو شغلتي. أنا بعرفات واجبي إخوان النفحات؟ لا، هذا مو واجبي. أنا واجبي إيش؟ أن أراعي الأحكام وأن أتحقق بالآداب الظاهرة والباطنة. فإذا التزمت بالأحكام وتحققت بالآداب هذا هو مقام العبودية بين يدي الله عز وجل. ثم ربي بفضله يتفضل علي بكرمه وجوده بنفحات وتجليات وعطايا وهدايا. هذه الأشياء كلها ليست مقصودة لي، أنا أذهب إلى عبادة الله بغض النظر عن النتائج ما هي. لذلك لما ذاك الرجل إخواننا أراد أن يصحب شيخه إلى الحج فقال أستأذنك بالصحبة، قال له نعم. فلما وصلوا إلى الإحرام والتلبية أراد التلميذ أن يحرم فسمع شيخه يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، وإذا به يسمع هاتفا يقول للشيخ لا لبيك ولا سعديك. التلميذ نأز، شو هذا؟ طالما شيخي أنا لأتبرك به هكذا يقال له؟ فتنحى عن الشيخ وكاد أن يبتعد عنه، فقال تعالى يا بني ما بك؟ قاله لا شيء. قال يا بني لعلك سمعت كذا وكذا، قاله نعم. قاله والله يا بني إني لأسمع هذا منذ 40 سنة، لكن هل لنا غير باب الله؟ سبحان الله. فقالوا إنه ثم بعد ذلك جاءه الخطاب لبيك عبدي وسعديك. شاهدنا أين؟ شاهدنا أنا واجبي أن أكون عبدا بين يدي الله، أعطاني أو ما أعطاني، في نفحات ما في نفحات، في تجليات أو لا، في عطايا ما في عطايا، هذا كله لا يعنيني. الذي يعنيني أنا عبده، نعم. هو راض عني، نعم. هذا هو المطلوب. أنا أعبده كما أستطيع، أنا أعبد مو كما يستحق، أستغفر الله وأتوب إليه. ذكرنا سابقا أن الله كلفنا أقل مما نستطيع ولم يكلفنا قدر ما يستحق لأننا أضعف من هذا بكثير. لذلك إخوتي الأكارم أنا واجبي أن أعبده كما ينبغي. ثم بعد ذلك ربي ماذا يفعل؟ ربي يكرمني كما يريد، فإن أعطاني وأكرمني فله الحمد وله الشكر وله الفضل، هو المحسن هو المتفضل. بعدين إخوانا ما بننسى أبدا قبل ما طالب نفس ربنا عز وجل من نفحات وتجليات، لك حمد الله على نعمة كبرى أن الله رضيك عبدا له، أي أعظم نعمة، هذا أعظم جزاء، هذا أعظم فضل، هذا أعظم خير يا إخواننا. يا أيها الإخوة الأكارم، والله العظيم أن نتذوق هذه المعاني هذا من عظيم كرم الله علينا، أن نستوعب هذه الحقائق هذه نعمة كبيرة علينا، نعمة كبرى، أن نعيش هذه المعاني وأن يؤذن لنا بالاطلاع عليها، والله هذه نعمة كبرى. يعني أنا أقول عن حالي، أنا عم بشرح هذا الكلام الآن قدر استطاعتي، قدر بضاعة المزجة، لكن يا ترى مجرد أنا أنه هالمعاني عم أتذوقها وأفهمها ومقتنع فيها وحاببها ومتمنية، لك والله نعمة كبرى، هذه نعمة كبرى يا إخواننا. لك في ناس يا جماعة غرقانين بالدنيا، لك بالشهوات، هالمعاني كلها ما بيعرفوها هي ولا متذوقينها. والعجيب بيطلعوا على إنسان من أهل الدين بيقول لك مسكين هذا مو شايف شيء بالدنيا، لك شو اللي شفته أنت وما شافه هو؟ هو أنت الآن ذقت لذة طعاما شرابا لباسا سهرة متعة وما شابه ذلك، مالا منصبا جاها أكثر من هيك؟ طيب لكن تعال تذوق هذه النعم الكبرى، أن تكون عبدا لله عز وجل، أن تكون مخلصا لله صادقا مع الله، أن تنام في المساء وتتذوق أنك عند الله من المرضيين، تسوى الدنيا وما فيها. لذلك إبراهيم بن الأدهم أيها الإخوة ابن الملوك والذي كان مهيئا ليكون ملكا ترك الملك والمال والرفاهية وكل شيء وأتى إلى العبادة وقال نحن على لذة لو علم بها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. نعم.
قال بعض المحققين في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة معجلة وهي حلاوة الطاعات ولذاذة المناجات والاستئناس بفنون المكاشفات وجنة مؤجلة.
لكن هذه الجنة في الدنيا اتفقنا إخواننا يكرمنا الله بها، لكن لا نضعها في أذهاننا أبدا. كل ما بيصلي 4 ركعات يا ترى صار معي خشوع؟ صار في عني لذة؟ صار في نفحات؟ لا. إذا هالعبادة منيحة، لك لا تفكر بالطريقة هي. قل هذه العبادة هل استوفت شروطها؟ فيها إخلاص، فيها صدق، فيها خشوع، فيها آداب الظاهرة والباطنة؟ نعم، هذا هو المطلوب مني، المطلوب مني أن أكون عبدا. أما هو ماذا يعطيني؟ كل ذلك فضل من الله عز وجل. والله يا أيها الإخوة الأكارم، هذه المعاني من أدق ما ينبغي علينا أن نلاحظه في سيرنا إلى الله عز وجل. يعني بعض الناس يرى منامات، سبحان الله إخواننا، صار كل همه الآن من العبادة المنامات، رأيت مناما رأيت مناما، حتى أنه أحيانا صار عنا موضة أنه بعض المشايخ يجلس نعم ويبدأ يسأل طلابه مين فيكم اليوم رأى كذا كذا، فيبدأ الحاضر بقص رؤى 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 رؤى. لماذا هذه الطريقة؟ ليه؟ لماذا هذه الطريقة؟ مما أدى إلى أن بعض الطلاب ربما ما عم يشوف شيء. شو بيصير بيساوي إخواننا؟ يخترع رؤى حتى لا يتهم بأنه مقصر في المقامات. هذا من أخطر ما ابتلينا به اليوم أيها الإخوة. أنا الآن أطالب نفسي أولا بالعبادات، أنا الآن بطلع على الحج، بالآن براعي الأحكام والآداب، بعدين إيه نعم شفت عمود النور فوق الكعبة أو ما شفته، هي مو شغلتي، أعطاني نفحات أو ما أعطاني، هي مو شغلتي، أنا عبده ويفعل بي ربي ما يشاء. وكذلك أنا هنا، أنا أعبده في كل حال، إن كانت العبادة علي هينة أو ثقيلة أنا أعبده في أحوال كلها. لذلك يجب علي أن أعبد وأن أقطع النظر عن تلك النتائج. كل ما صلي قيام الليل بدي طلع بقى إيه نعم شو صار كذا، بدنا الآن اليوم نشوف النبي كلياتنا، تعالوا نصلي على النبي مدري كم مرة، أنا عم صلي على ليه؟ حتى أتلذذ بوجهي برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. لا يا سيدي، أنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر الله تبارك وتعالى، إنه هذا واجبي نحو ربي ونحو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعطيني ربي تبارك وتعالى من فضله ما يشاء بفضله وكرمه، لا باستحقاق مني. يعني أنا الآن 10,000 مرة صلاة على النبي بعد منا في رؤيا، يعني الآن اليوم خلصت 10,000، يلا بنام مجهز نفسي إيش للرؤيا. يعني أنت الآن تعتقد أنك تستحق الرؤيا، تستحق الثواب، يعني أنت صار لك حق عند الله عز وجل. هذا من أخطر ما نعانيه اليوم. لا يا أخي، أعبد الله وإياك أن تطالبه بحق لك عنده أبدا. الله هو الذي له الحق علينا، إحنا عند الله ما لنا حق. كل ما يقدمه الله لنا فضل وكرم وإحسان من جنابه تبارك وتعالى. نعم.
وجنة مؤجلة وهي فنون المثوبات وعلو الدرجات، ولا ينبغي للعامل إذا وجد الحلاوة أن يفرح بها أو يقف معها.
يا سلام، لا ينبغي أن يفرح بها ولا أن يقف معها. خليك مع الله عز وجل، مو مع النفحات، مو مع المنامات، مو مع الكرامات، مو مع التجليات. هذا من أخطر ما سقط به السالكون أيها الإخوة. لذلك مر معنا سابقا أن هناك أنوار تحجب الإنسان. ما هي أنوار؟ أنوار العبادات تحجب الإنسان عن الله تبارك وتعالى. فالإنسان كما يحجب بالمعصية قد يحجب بنتائج الطاعة، وهذا أخطر. نعم.
لأنه في الظاهر يكون قائما لله.
لأنه في الظاهر يكون قائما لله، عم يصلي قيام ليل، وعم يصلي الآن ما شاء الله عبادات وصيام وصدقات، لكن عمليا هو يقوم بحظ نفسه. شو بده؟ بده هاللذات، بده النفحات، بده الكرامات، بده المنامات، بده كذا. إذا أنت الآن تريد هذه اللذات الدنيوية يا أخي. نعم.
وفي الباطن إنما قام لحظ نفسه.
سبحان الله. طيب نحن الآن إخواننا، ألا نسأل ربنا التجليات؟ نعم، لكن نسأله ربنا التجليات فضلا منه وكرما، لا باستحقاق عبادات. نسأل ربنا عز وجل أن يرينا وجه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا باستحقاق منا ولا بعمل منا، وإنما نعبد الله ونسأله من فضله، نعبد الله ونسأله الجنة. يعني أنا الآن أقول اللهم أدخلني الجنة لأنني مستحق لها؟ لا أبدا. أنا اللهم أدخلني الجنة بعظيم رحمتك، بواسع كرمك، بواسع إحسانك. نعم.
بل لا ينبغي أن يكون عمله لنيلها لما فيها من اللذة والحظ.
سبحان الله.
وذلك يقدح في إخلاص عبادته وصدق إرادته، وليكن اعتناؤه بحصولها لتكون ميزانا لأعماله ومحكا لأحواله.
إذا إنسان كل سنة بيطلع على الحج، يقول لك والله أنا بطلع على الحج بصراحة يعني بغير جو، والآن ضغط الحياة وأعباء الحياة، وهنيك الآن نجتمع بالصالحين وكذا وكذا وكذا. لك يا مسكين انتبه، لك والله انتبه يا أخي، لك هي الروحة مو صافية، انتبه. أنت رايح ظاهرا للعبادة، أما عمليا أنت رايح حظ نفس. سبحان الله أخواننا، والشيطان كثيرا ما يلبس على الإنسان هذا الحال. يعني بعض الناس يقول لك سمع أنه فلان راح وفلان راح وفلان راح، شلون هذو كل راحوا؟ أنا ما حسيت أمن فيزا ولا أمن كذا ولا أمن كذا، ليش أنا أقل منهم؟ صار أخواننا من هون ومن هون بدروا على الحج. لو دير بالك، ليش رايح على الحج أنت؟ حتى لا يقال أن فلان ما استطاع يأمن مصاريف الحج أو فيزا أو ما شابه ذلك. يعني أنت الآن تريد أن تنفي عن نفسك نقصا أمام الناس، تريد أن لا تتهم بنقص المكانة وفقر المال وما شابه ذلك. والله يا أخوانا شيء خطير. لذلك أنا بقول دائما لما بدنا نروح على الحج خاصة يجب علينا أن نسأل أنفسنا 1,000 مرة لماذا نحرص على الحج. ليه؟ أنا ما بطعم بأحد، بطعم بحالي بس. أنا بقول إخواننا كثيرا ما كانت نيتي تحتاج إلى تصحيح، وأحترم كل ضيوف الرحمن إخواننا، لا أطعن بأحد معاذ الله، لا أطعن إلا بنفسي، لا أطعن إلا بنفسي، وأطالب نفسي بصدق الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل عمل، خصوصا الأعمال التي تكثر فيها النفحات ظاهرا: قيام رمضان، الاعتكاف برمضان. أنا حريص على الاعتكاف في رمضان. ليش؟ يقول لك والله بصراحة الاعتكاف حس حالنا كأنه عديم بالجنة، كأنه في سكون، في طمأنينة كذا، في هدوء بال، في كذا كذا. يعني هذا الإنسان يبحث عن راحة نفسه معناها؟ لا، أنا أقول الاعتكاف عبادة لله عز وجل، أنا أقوم بهذه العبادة لله، ثم ربي يرزقني فيها ما يشاء. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.